قال تعريف الحداثة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال المصنف تعريف الحداثة. قال كان ما تقدم عرضا سريعا لنشأة الحداثة، وعلينا الآن أن نعود إلى تعريف الحداثة بشكل دقيق ومنطقي. هذه صفحة 20. قال التوصيف والتعريف. قال إن أكثر ما نعثر عليه لدى كتاب الحداثة وهم يرومون تعريف الحداثة هو عبارة عن توصيف للحداثة وليس تعريفا لها، ولكن ما يجب أن يبحث أو يبحث عنه الباحث المقارن هو التعريف المنطقي. الحقيقة سأقول يبين إذا قلت تراضولي من يجون للحداثة يبينوها ماذا يلتزمون بالتعريف صحيح، يعني ماذا يلتزمون بالتعريف الصحيح الدقيق اللي هو تعريف المنطق اللي هو يعني المفروض تذكر به الجوانب اللي تشترط بالتعريف، وإنما جاي مجرد يوصفوها توصيف، والتوصيف شيء والتعريف شيء آخر. بعد ذلك يبين، يعني إحنا لما نقول أن هذا اللي ذكروه توصيف وليس تعريف، شنو التوصيف شنو التعريف؟ قال التوصيف هو عبارة عن ذكر وصف من أوصاف الموضوع. الصفحة 20، ترى خاف واحد ما منتبه. صفحة 20 من الكتاب. صفحة 20 من الكتاب. قال التوصيف هو عبارة عن ذكر وصف من أوصاف الموضوع الذي يراد معرفته، بينما التعريف هو عملية كشف الهوية الحقيقية للشيء، فنحن في التعريف نتعرف على واقع الموضوع وهويته، وله شروط بأن يكون جامعا مامعا، بينما في التوصيف نتعرف على بعض أوصافه ومظاهره الخارجية. يقول هكذا، يعني واحد يريد يعرف شيء يدخل في حقيقته هويته يبين واقعه. أتبع كلامه طبعا مو كلام منطقي بالنسبة إلى التعريف، لكن على كل حال يوضح ترى التعريف يدخل في حقائق الأشياء، أما التوصيف فهو مجرد وصف إلى وصف يعني فد خصوصية خاصة نوصفها بحتى يعني خصوصياته، هذا توصيف يعني مجرد يعني وصف خارجي للأشياء، فهذا ما يعتبر تعريف إليه وما يبين حقيقته ولا يكشف عن هذه الحقيقة. طبعا يبين مثال بهذا القضية، سيدي يبين من خلال هذا المثال أنه شنو الفرق بين الأمرين. يقول فإذا عرفت الفلاح مثلا بأنه ذلك الإنسان الفقير الذي يعشق الأرض والزرع فهذا هو توصيف وليس تعريفا، هذا توصيف لأن هذه أوصاف أنه يعشق مع القضايا التي ذكرها. قال وكذلك لو قلت في تعريف الغني بأنه ذلك الإنسان الذي يجدد ملابسه في كل محفل فذلك هو توصيف أيضا، هذا توصيف يبدل ملابسه كل مناسبة. قال ولكن التعريف أن نقول الفلاح هو الإنسان الذي مهنته الزراعة، هذا تعريف، والغني هو ذلك الذي يملك فائضا من الأموال. في الحقيقة لو ندقق بالتعريف يعني ما قد يكون حتى هذا مو تعريف دقيق، لكن على كل حال هذا أقرب إلى التعريف منه إلى الأمر الآخر اللي هو التوصيف، هذا قد يكشف عن واقع الفلاح. صفحة 21 سيدي، صفحة 21، هذا قد يكشف عن حقيقة الفلاح معنى الفلاح أكثر مما يكشفه ذاك الوصف الذي أشار إليه فيما تقدم. قال إن أكثر ما ذكره الباحثون هو توصيفات للحداثة وليس تعريفات، ولا بد لنا أن نكتشف ما هو التعريف العلمي لها. هذا كله تمهيد، يعني هذا كله مجرد طريق للوصول إلى التعريف. توصيف الحداثة، قالوا في توصيف الحداثة، طبعا هذه يذكرها باعتبار أنه هي مو هدفة ولا يريده، فلذلك يذكرها باعتبار هي خارج إطار اللي يعني هدفه، فيذكرها يعني بدون ما يتوقف عندها، يعني كأنه استطراد باعتبار هذا اللي ذكروه احنا نبحث عن شيء وهم ذكرونا شيء اخر، احنا نبحث عن تعريف وهم ذكرونا قضايا توصفيه، احنا ما نستفاد من عتها كثيرا، لكن على كل حال هذا ما قالوه ارباب هذه الفكره في هذه الفكره، على كل حال هم هذا ما قالوه. قالوا الحداثه، قالوا في التوصيف الحداثه او الحداثه ليست مفهوما اجتماعيا ولا مفهوما سياسيا ولا مفهوما تاريخيا بدقه التعبير، انها نمط حضاري متميز يناقض النمط التقليدي، وهي تتميز في كافة الميادين دولة حديثة، موسيقى ورسم حديثين، عادات وأفكار حديثة. هذا يقول أحد التوصيفات التي ذكرت لهذه الفكرة. وهذا طبعا منقول عن بوديار، هذا بوديار هذا أحد الكتاب. الثاني يقول الحداثة حركة ذاتية تولد نفسها بشكل ذاتي، وهي حركة تقدم لأجل الحركة، إنها حركة تستهدف زيادة القدرة على التحرك. هذا توصيف ثاني. يعني هذا كذلك منقول عن سلوتر ديجيك، هذا أحد الكتاب الآخرين. الثالث يقول بينما يرى هنري لوفيفر أنها عبارة عن عبادة الجديد من أجل الجديد. هذا توصيف ثالث عن لوفيفر. الرابع قال أما الدكتور محمد سبيلا، سبعة شون تنقراضي ما أدري سبيلا أو سبيلا ما متأكد، يقول فقد قال الحداثة ثورة مستمرة وتجاوز مستمر وحركة أشكال لا تنتهي واعتدامية إيجابية لا قرار لها. بعض من هذه الكلمات لعله حتى اشتقاقها ما أدري إشكال لعله، بعض الكلمات يمكن حتى اشتقاقها يمكن باللغة العربية قد يكون يعني ما أدري أكو هيك كلمات أو لا تدامية، ماذا الكلمة موجودة باللغة العربية أصلا. الحداثة هي في أتفيق. طبعا هاي مشكلة المترجمين لأنه يترجم
من العدم يعني
سمعت تدامية شلون إيجابية واعتدامية، تدامية إيجابية شلون سمعت. على كل حال الحداثة في جوهرها نفي مستمر وتجديد من أجل التجديد.
الاعتدام عندنا في العامية يكون قوة واحدة قوي
إيه، بس على شو يكون موجودة باللغة بس احنا ما نريد يعني معناها، بس تغيير يعني حتى اشتقاق اعتبار باللغة أكو شيء كلمة
معدوم يعني مدعومة يعني
ما ليش بس مدعومة مو يمه لأنها بها حرف كاء. قال وهي لهاث مستمر وراء الجديد والمأمول وانشداد قوي إلى المستقبل المجهول. هذا ما ذكره هذا الدكتور سبيلا. أما الخامس قال أما بودلير فقال الحداثة هي ما هو عابر وعارض وفرار. هذا أفضل حشي يعني مثل ما يقولون يعني ربط بين يعني محاولة توصيف الحداثة بأوصاف يعني متعددة، يعني هو البقاء على هاي الأوصاف قد يعني يشوش أكثر مما
لو يعني تعريف يعني يصير تعريف بالأسفل.
إيه واضح. قال وقال هايدجر
تملين فرار هذا الشيء
ها
فرار مين
يعني اعتبار أنه هذا يعني الحداثة شيء مو ثابت، الشخص اللي ما يثبت شو يعبرون عنه فرار، فهو من هذا الباب يعني أساسا حتى بلاغة يعني التعريف تعريف أساسا ما تأخذ بهذه المنهجية، منهجية وصية واضحة. قال هايدجر إنها عدمية وفراغ يتم ملؤه بالأساطير واصطناع بطولات وأبطال في السياسة والرياضة والفن. هذا هايدجر. هسه هايدجر لعله مارتن هايدجر
والموجودة سوينشن العدمي الحدث الموجودة
لا لا هو يجبت على الحداثة أساسا، يقول هي أساسا عدمية وفراغ يملؤه ملؤه بالأساطير واصطناع بطولات وأبطال.
يعني ما الحداثة أصلا هو منافل
الحداثة؟ لا لا
هو عدم يقول
هو الحداثة عدمية نفي لشيء موجود، فهذا عدم نفي لشيء موجود اللي كان تملأه الأساطير وصنع أشياء جديدة لأشياء موجودة اللي هي الأبطال وما شابه ذلك. سابعا قال في الوقت الذي قال بودريار هي تغيير من أجل التغيير، تغيير لا يتوقف، أو هي بعبارة أخرى التغيير وقد أصبح تقليدا وناموسا، يعني كأنه شو قانون صار كان قانون أصبح. الثامن قال هي افتقاد العالم لسحره. هذا فتح شيء ربما يعني يكون بكثير من يعني كثير من يعني التشويش. السؤال هذا الأخير لعله نعم لعله ما مذكور أو عفوا مذكور، هذا ماكس فيبر. هسه هذا منقول عن ماكس فيبر في هذا الكتاب اللي هو ما بعد أو دفاعا عن الحداثة. هسه المصنف يقول بعد ما ذكرنا هذه التوصيفات يقول نلاحظ على مجمل هذه التعاريف أنها توصيفات وليست تعريفات، فهي تسجل ظاهرة من ظواهر الحداثة. تركز على ظاهرة وتكتب عنها، هذا يركز على ظاهرة يكتب عنها وهكذا. يقول يتركز على ظاهرة من ظواهر الحداثة ووصل من أوصافها إنها حركة تغيير ثورة مستمرة، ما هو عابر عبادة الجديد، يعني هذه الكلمات اللي وردت في التوصيفات، عدمية وفراغ إلى غير ذلك مما هي مظاهر وانعكاسات ومشاهد لواقع الحداثة، لكن علينا أن نكتشف جوهر الحداثة وحقيقتها وما هو تعريفها العلمي والمنطقي. هنا بعد ما تجاوز هذه الكلمات اللي ما اعتبرها تعريفات، قال هاي توصيفات ما عاد بفت مشكلة وياها، وإحنا ما لنا هدف من عدها، وهي ما تنفعنا لأن إحنا ندور على بيان حقيقة الحداثة، فنجي إلى نصوص يمكن أن نستفيد منها في هذا المجال. قال: نصوص مختلفة في تعريف الحداثة. قال: إن أمامنا مجموعة نصوص يمكن أن نعتبرها تعريفا علميا للحداثة. هذه النصوص يمكن أن نعتبرها تعريف. النص الأول يقول: الحداثة نظرة فلسفية شاملة إلى العالم مبنية على العقل وعلى استخدام العقل في الأبحاث والقضايا. النص الثاني يقول: الحداثة هي العقلنة، أي تنظيم وضبط الحياة الاجتماعية والاقتصادية والفكرية ضبطا عقلانيا. هذا نص جديد. النص الثالث قال: الحداثة تتمثل بشكل أساسي في الذاتية ببعديها الأساسيين الحرية والفكر، إنما يجعل عصرنا عصرا عظيما هو الاعتراف بالحرية وبملكية الفكر. هذه ثلاث نصوص يقول بأنها المصنف أن هذه الأصوص تتوجه إلى الحداثة، إلى حقيقة جوهر الحداثة كما يعبر هو، وهذه أقرب بتلك الكلمات التي مرت علينا، وهذه هي التي يمكن اعتبارها تعاريف. أما بقية الكلمات السابقة فهذه ليست تعريفات، هي أساساً لا تمد التعريف بصلة، لأن هي تركز على قضايا يعني شكلية. أن هذه النصوص الثلاثة تتجه نحو اكتشاف جوهر الحداثة وليست معرفة مظاهرها وسماتها فقط. يقول: فالحداثة هي نظرية أو نظرة فلسفية، وهذا ما يميزها عن التقدم العلمي. يعني هسه نظرة فلسفية يقول هسه هذا يمكن ننتفع به، بما ننتفع به؟ ننتفع به أنها تتميز عن التقدم العلمي. هذا التقدم العلمي شيء، النظرة الفلسفية شيء آخر. هسه على كل حال هذا جاء بشيء جديد، يعني ميز بينها وبين غيرها، والتطور التقني هذا واحد، وشاملة يعني عامة، وليست رؤية فلسفية في مسألة من مسائل الكون والعالم والإنسان، بل شاملة لكل المجالات الفلسفية، كل شيء، العالم بدايته نهايته غاياته وعلاقته بمبدأ الوجود والقيم الأخلاقية في الوجود، مدى واقعية هذه القيم أم عدم واقعيتها، وحتى تصل إلى الفن والأدب باعتباره تعبيرا عن تطلعات النفس الإنسانية. هذا كله باعتبار أنها شاملة، يقول هي شاملة فتصل إلى هذه المدايات التي أشرنا إليها. يقول: فالحداثة لها رأي في كل هذه المناحي والمجالات كما سنقرأ ذلك. إذن فهي نظرة فلسفية شاملة، حتى هذا بهذا المقدار يعني مقبول كما يقال. قال: لا تقبل بالصمت عن أي سؤال في تلك المجالات، بل تحاول أن تجيب عليه، يعني تتكفل بالجواب عن أي شيء في هذه المجالات. قال: وهي مبنية على العقل. هذه الشق الثاني، أنها الحداثة مبنية ماذا؟ على العقل. البحث العلمي فيها مبني على العقل لا على شيء آخر في كل مجالات البحث، ولذا فقد عرفوها بأنها العقلنة أو العقلانية التي ترفض أي معلومة أو موقف لا يخضع للتحليل العقلي. هذا أيضا. قال: ولكن هيجل باعتباره بحسب رأي المصنف وبحسب رأي غيره ربما يعتقد باعتقاد آخر، يقول: ولكن هيجل وهو أبو الحداثة الميتافيزيقية كشف عنصرا آخر. هسه الميتافيزيقية الميتا يعني ما وراء، الفيزيقية يعني الطبيعة، فميتافيزيقية يعني ما وراء الطبيعة أو ما وراء المادة هسه بعضهم يعبر. قال: ولكن هيجل وهو أبو الحداثة الميتافيزيقية، يعني وهو الحداثة الماورائية، كشف عنصرا آخر في ماهية الحداثة، طبيعة أو المادة، طبيعة أو المادة، فيزيقية كلمة يعني أصلها يوناني أعتقد أو لاتيني، أعتقد لاتيني. كشف عنصرا آخر في ماهية الحداثة لم يكن أقل من العقلنة، وهو عنصر الحرية، بمعنى حرية الإرادة الإنسانية وبنحو مطلق، يعني حرية مطلقة حتى يتم رفض أي قرار، أي شيء يأتي يكون ماذا؟ يكون مسموحا لنا برفضه، يعني حرية كما يقول مطلقة. بحيث يتم رفض أي قرار مرفوض على المفروض على الإنسان من خارجه، وهذا هو ركن أساسي في جوهر الحداثة الفلسفية، أنها رافضة لأي قرار من خارجي من خارجها. قال: ومهما يكن فنحن نرى أن النصوص السابقة هي نصوص تعريفية للحداثة. على كل حال يقول تناقشنا فيها، هيجل ضاف إلها فتشي آخر، ضاف الحداثة أو لا ما ضاف الحداثة. على كل حال هذه النصوص يمكن اعتبارها ماذا؟ يمكن اعتبارها نصوصا تعريفية، يعني هذه تعريف.
شنو الفرق بين النص والتعريف؟
نصوص يعني تعريفية، توصيف، توصيف وتعريف.
لا هذه نصوص، نصوص تعريفية يعني مو تعريف كامل، مو جامع مانع، مو نص.
لا لا نص يعني نص، هذا كلام، الكلام يسمونه نص، نص تعريف. الإنسان حيوان ناطق، هذا شو يقول؟ هذا نص تعريف الإنسان.
يعني جامع.
هذا جامع مانع، هذا شيء آخر. هذا تعريف.
نعم.
أنت بعد جامع مانع تطبق عليه شروط تلقاه جامع مانع. بس يعني يقول نص يعني شو يعني اسم نص من كلمات يعني. أي كذا نص يعني هاي مقصود من النص يعني الكلام، فهذا هذا الكلام هو تعريف. غير ذاك الكلام اللي أخذناه. قلنا ذاك عنه، قلنا ذاك توصيف. ذاك يتحدث عن بعض الجوانب. فيقول هسه إحنا ناقشنا هيجل، قبلنا باللي قاله، ما قبلنا على كل حال هذه النصوص اللي أخذناها الآن وقريناها اللي هي كانت كانت ثلاث نصوص، هذه نصوص تعريفية، هذه تعاريف، نصوص تعريفية يعني تعاريف. حتى كلمة نصوص إذا مثلا الشوش ممكن نقول تعاريف، هذه تعاريف. لنديش قلنا نصوص توصيفية، هذه نصوص تعريفية. بعد ذلك المصنف يريد يبين أنه ترى إحنا من خلال هذا الخوض والأخذ والرد والذكر هذا الاستطراد نريد نوصل إلى نتيجة، وهو أنه الحداثة ما هي كما نرى نحن. قال: ورغم ذلك كله فإن النصوص السابقة لم تكن كافية في التعريف الدقيق بالحداثة، لأن مبدأ حرية الفكر والإرادة والذي جاء التأكيد عليه في تعريف هيجل هو مبدأ تعترف به فلسفة الأديان التوحيدية. فلسفة الأديان التوحيدية يعني تقول الفلاسفة، الفلسفات اللي تعتمد على الـ على الـ على الأديان اللي هي الأديان يعني المعروفة، يعني الأديان اللي تعتقد بال بوراء المادة. فمن هذا يعني فلسفات اللي تعتمد على الدين لا تنكر مثل هذه الحرية، فهذه إضافتها يعني فتشي مو فتشي جديد يعني كما يقال. قال: والتي تؤكد هي الأخرى على الدور الفاعل للعقل، والعقل أيضا كذلك، هذه الفلسفات تؤكد على دور العقل، فالقيل بأنه يعني الإسلام دين العقل كما يقولون، كما تؤكد على المساحة الكبيرة للإرادة الإنسانية. كذلك أيضا أن الإرادة الإنسانية أمر مفهوم، نحن عندنا في الدين لا نعتقد بأن الإنسان مجبر، لا نعتقد أنه مختار في تصرفاته. قال: وإذا أخذنا الإسلام نموذجا وهو لا يختلف في ذلك عن سائر الأديان، فإنه يؤكد على أن العقل هو أكرم حقيقة وجودية، وهذا ورد في يعني في نصوص معروفة بأنه العقل مثلا في بعض النصوص الواردة حتى في بعض في أصول الكافي لعله. قال: فإنه يؤكد على أن العقل هو أكرم حقيقة وجودية يجب احترامها، فإن أول ما خلق الله العقل، هذه النص الوارد يعني لعله في الكافي في أصول الكافي. قال: وجعله مقياسا للثواب والعقاب قائلا: بك أثيب وبك أعاقب، يعني مخاطبا العاقل. وجاءت النصوص القرآنية الواحدة تلو الأخرى لتؤكد أن قيمة الإنسان بعقله، ودعته إلى استخدام العقل بشكل واسع، بعقله ودعته إلى استخدام العقل بعد واضح لا تدبرون كذا فلا يعقلون كثير من النصوص الواردة، ورفض أي قضية لا يشهد عليها العقل بالصحة ولا ولا يؤيدها العلم بالتوثيق والبرهان قائلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، لأن بعد هذه القضايا اللي ما يعني اللي ما ثابتة طبعا ما ممكن، ماذا ممكن الإنسان يعتقد بها ما دام هي قضايا مجهولة، أو قول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين مؤكدا، مثلا الأولى لعله فيها شوية يعني فيها يعني عدم مناسبة. قال: ومؤكدا أن كل التوصيات الإلهية إنما جاءت من أجل تفعيل الإنسان لعقله واعتماده عليه قائلا: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، واضح باعتبار هذا خطاب للإنسان. قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون كذا كلها يعني نصوص كثرت استعمالها في الآيات القرآنية. ولم تكن قضية في الإسلام أكثر وضوحا من احترام العاقل واعتماده والدعوة للبحث عن الدليل العلمي بعيدا عن أي مقولة لا يدعمها الدليل. هذا واحد بالنسبة للعقل. أما الإرادة، قال أما مسألة الإرادة فإن الإسلام ومثله فإن الإسلام ومثله كل الأديان التوحيدية كانت هي السباقة في هذا المضمار، اللي هو مضمار أن الإنسان إرادته ماذا؟ إرادته يعني بيده، لأنه ماذا؟ لأنه مسلوب الإرادة. قال حيث أكدت أن كل حركة في السلوك البشري تفقد قيمتها ما لم تكن نابعة عن إرادة حرة. وإذا الإنسان كان مكرها على بعض التصرفات فكأنها ما موجودة، نعتبرها كأنها ماذا؟ كأنها ما موجودة. أما غيرها فهي تكون ماذا؟ تكون موجودة ومحترمة. أما الإنسان الذي يجبر على بعض التصرفات فلا ينظر إليه على أنه مسؤول أو ما شابه، هذا كل الأديان تقول بذلك. قال ورفضت الأديان حتى الإيمان بالله تعالى إذا كان منطلقا من إكراه وليس من قناعة علمية حرة، معتبرا ذلك نفاقا وهو أسوأ من الكفر، لأن الكفر لا يستبطن إرادة معاكسة للظاهر، بينما النفاق يستبطن إرادة أخرى يتم التكتم عليها. تعال إلى شواهد. يقول المصنف نعم قدامنا آيات وكذا موجودة في هذا المجال. يقول إن أمامنا مئات الآيات ونصوص القرآنية ونصوص السنة الشريفة في هذا المجال الدليل على هذا الكلام. هذا كلام مو بس كلام، إنما كلام ومعه دليله.
هذا بالنسبة للكفر للنصاف يعني هذا هذا
لا حتى بالنتيجة الذي وصفوا بالدرك الأسفل هم المنافقين مش كفر. الدرك الأسفل هم اللي وصف يعني الظاهر هناك في يوم القيامة حتى أثرها. المنافق يعاقب أكثر حتى من الكافر اللي هو كافر وزيان، يعني المنافق المنافق الديني كذلك المنافق المنافق يعني المنافق الديني
هو واقع أيضا كافر.
منافق الديني هذا منافق بدرجة أكبر يعني الكافر بدرجة أعلى، ولذلك ما ورد عن الكفار أنهم يردون الدرك الأسفل وصل المنافقين. فالمنافق مو فقط كافر، كافر وعنده يعني معارضة للدين يعني كيد للدين.
يعني الظاهر فهم إذا ناس مسلمين لكن
لا منت فرق بين النفاق وبين النميمة وبين مثلا التعرض، هذا مو نفاق. النفاق الديني يعني إنسان يظهر للناس أنه موحد وهو كافر، هذا شيء يسوي؟ هذا أولا كافر ويعمل ضد الدين، فهذا يكون طبعا شد من الكافر. هذا المقصود، هذا المقصود ترى مو قصد النفاق اللي تقصده، قصد النفاق عن النفاق الاجتماعي. النفاق الاجتماعي ما ينطق عليه هذا الكلام. لا هذا موجود في بداية سورة البقرة. نعم. وفي ضوء ذلك لا يكون تعريف الحداثة الفلسفية بأنها النظرة الفلسفية الشاملة التي تعتمد عنصر العقل وحرية الإرادة كافيا لاستكشاف ما هو جوهر الفرق بينها وبين فلسفة الأديان التوحيدية، في الوقت الذي يجب أن يكون التعريف العلمي الدقيق جامعا لكل أفراده، باعتبار أننا نشترط في التعريف أن يكون جامعا مانعا لدخول الأفراد المغايرة للهوية المعرفة. إن علينا أن نبحث فيما هو الفارق أو السمة المائزة بين الفلسفة الحداثية وبين غيرها من الفلسفات، حتى ميز أنه ترك تعريف شامل وتعريف مثلا قد يكون مشامل. قال ومن الحق أن نقول إن الفلاسفة الحداثيين أمثال هيجل وهايدغر وهوبرماس قد كشفوا تلك السمة المائزة للحداثة، رغم أنهم لم يستخدموا في تعريف الحداثة لتصبح معنى دقيقا ومحددا، وهذا الأمر هو الذي أوجب أن يبقى مفهوم الحداثة الفلسفية الميتافيزيقية مفهوما فضفاضا غير دقيق المعالم ولا واضح المعالم ولا واضح الحدود. يقول يعني بسبب هذا صارت كأنها شو فتحشي هلامي فتحشي ما تقدر تقول بدايته ونهايته، يعني مو واضح المعالم. قال إذا ما هو الأمر الجوهري في الحداثة؟ يريد يبين أنه ترفض شيء. قال يعني يقول فيه أن هناك أمر نبحث عنه حتى نوصل للنتيجة المرجوة. يقول إذا ما هو الأمر الجوهري في الحداثة؟ قال إن الفردانية في استخدام العقل والإرادة هي التي تشكل المفهوم الكامل للحداثة الفلسفية. الفردانية، الفردانية مصدر يعني من الفرد، هسأل عنه. وحينما تحدث هيجل عن عنصر الفكر والحرية في مفهوم الحداثة.
يعني شخص فتان نقدر نقول هاي تعريف قديم كل تعريف على حدة.
لا هي هاي تعريف لكن مصنف يقول.
يعني هو المظهر تعريف المتقدمة.
لا 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 مو من التعريف يقول هاي التعريف اللي تقدمت اللي ذكرت لابد نميز أنه ترى هاي هي تعريف كافية أو مو كافية. إحنا بحسب نظرتنا نجد أنه هي ما تجاوزت الفكر اللي عندنا. إحنا عندنا حرية مثل ما يقولون، عندنا عقل مثل ما يقولون، عندنا إرادة مثل ما يقولون. شو يريدون بعد؟ ما قصد شيء جديد. لكن لابد إذا أقصد شيء لأن هم اللي يقولون بأنه حداثة. شو يقولون؟ يقولون حداثة شيء آخر غير هاي الأديان الموجودة. فلا بد يقولون فشيء جديد ما عندنا. لما يقول والله أنا جبت نظرية جديدة، خبوا جيب النظرية ما موجودة عندنا، أما يجيب النظرية موجودة في الدين ويسميها باسم آخر ويقول والله أنا جبت شيء جديد. خب شو اللي جبت جديد؟ الحرية موجودة عندنا، استعمال العقل موجودة عندنا، الشمولية موجودة عندنا، شو تبغى؟ فلسفة موجودة عندنا، شنو بعد اللي جبته؟ فيقول هو كأنه أكو شيء المفروض يوصلون له ما موجود عندنا، حتى يقولون هذا شيء ما موجود عندكم إحنا جبناه. أما يقولون والله هذه نظرة شمولية عن إرادة واستعمال مبنية على العقل، يقولون أنا كله موجود عندنا، ما عندنا شيء، ما عندكم شيء جديد غير اللي موجود سابقا. يقول إن الفردانية في استخدام العقل والإرادة هي التي تشكل المفهوم الكامل للحداثة الفلسفية. وحينما تحدث هيجل عن عنصر الفكر والحرية في مفهوم الحداثة فإنه كان يقصد الفكر الفردي والحرية الشخصية لدى كل إنسان، وهذا ما يعبر عنه أحيانا بالذاتية أو النزعة الإنسانية. يقول هسه هيجل متحدث عن هذه القضية وهي الفكر والحرية، ما كان يقصد إلا الحرية الشخصية، الحرية الفردانية يعني الشخصية. فالحداثة الفلسفية تتحدث عن أي عقل، مو تحدث عن العقل مطلقا، إنما تتحدث عن العقل الفردي الشخصي وتمنحه السلطة المطلقة. نحن لما نتحدث عن العقل ونقول العقل والعقل يعني مو عقل زيد وعام، لا، العقل هذا اللي هو قوة ما مرتبطة بمادة ما تتأثر بالأحكام، هذا العقل اللي هو إذا حكم يحكم معه الشرع. أما مو والله فلان قال عقل فلان أدى إلى، هو هذا يقصد من إذا قصد هذا الكلام فهذا الكلام راح نلاحظ أنه كلام ما مقبول أصلاً. فيقول الحداثة الفلسفية تتحدث عن العقل الفردي وتمنحه السلطة المطلقة في أن يرفض أو يقبل أي معلومة، وتتحدث عن الإرادة الشخصية لكل فرد في أن يفعل أو لا يفعل ما يريده هو بالذات دون ما أي سلطة أخرى تفرض عليه مواقف معينة، وحتى لو كانت هذه السلطة العليا هي الله. يعني يديك شو يقول بأنه يعني عقلي بكيف أفكر، حريتي بكيف أسوي، هذا المقصود. مو حرية لا الإنسان حر في أفعاله، لا لا أنا حر شو ما أسوي أسوي، هذا مقصوده. وعقلي يعني شنو يصير بعد ما يعجبني خلاص ما هو هذا ما يعجبني خلاص ما أريده، فهذا العقل اللي يريدون. إذا كان هذا العقل فهذه قضية أخرى. قال وفي ضوء هذا المعنى يكون الإنسان هو الإله حسب هذا الكلام. بعد شنو بعد ما كره باعتبار أنه بعد إذا واحد ماكو سلطة عليه حتى سلطة الله ما موجودة خلص قضية محلولة كما يقولون. قال وفي ضوء هذا المعنى يكون الإنسان هو الإله وهو المطلق وليس الكائن المحدود الذي يجب أن يخضع لمطلق أو مطلقات فوقه. قال وإذا كان العقل لدى كل إنسان يتحرك بين مجموعة معلومات غير ثابتة وغير مستقرة، كانت السمة الأخرى المميزة للحداثة هي عنصر اللا ثبات. إذا كان الإنسان يتحرك بهذه الطريقة معناته شنو؟ معناته الفكر الحداثة وما يبقى على حال، يتغير يتبدل. قال فلا معلومة ثابتة لا تقبل التغيير ولا قيمة ثابتة لا تقبل الناقد، كما لا إرادة واحدة لا تقبل التحرك والتحول في المواقف. وفي ضوء ذلك يكون الإنسان حرا وبنحو مطلق في اعتماد أي معلومة تثبت لديه واختيار أي موقف يرغب فيه، حيث لا توجد مطلقات علمية أو مواقف واحدة لا تقبل خيارات أخرى. بعد يقول ماكو شيء ثابت، كل هذه القضايا تبقى مستمرة في التغير والتبدل، كلها مواقف إرادات أفعال كل شيء. قال وفي ضوء ذلك سيكون التعريف العلمي الدقيق للحداثة كالآتي أو كالتالي عفوا: الحداثة هي نظرة فلسفية شاملة للعالم تنطلق من اعتبار الإنسان الفرد في فكره وإرادته هو المطلق الذي لا يجوز إخضاعه لأي سلطة أخرى. يقول هذا ممكن يكون تعريف حدا حتى يصير هذا جديد، هذا ما عندنا، هذا ما موجود بالدين أنه الإنسان ما في سلطة فوق، هذا ما موجود. حتى هذا الكلام نقبل، أما تقولون لا إرادة إحنا عندنا إرادة، عقل إحنا عندنا عقل، أما مثل هذا الكلام لا ما موجود. وهذا بخلاف ما تراه فلسفة الأديان التوحيدية في مجال العقل والإرادة الفكر والحرية. فالعقل الفردي في ضوء المفهوم الديني قد يضيع في متاهة، ما عندنا مشكلة، لكن هو مو العقل يضيع، عقل هذا الإنسان يضيع. قال: وقد يتوقف عن الحركة بالاتجاه الصحيح، كما أن الإرادة الذاتية قد تخضع لتأثيرات الهوى، لأنه ممكن الإنسان يتأثر وبهواه يمكن يحكم بأحكام غير واقعية، وتتحرك وفق نزعات غريزية مضطربة بينما تفقد انتخابها للموقف الصحيح. ومن هنا كان الإنسان بحاجة إلى اعتماد العقل الشاهد، يعني اللي القومة اللي صحح له المسيرة، اللي لازم حتى يوضح له الطريق، لأنه دا يبقى وحده يعني قد يضيع. قال: وهو عقل الأنبياء والرسل وانتخاب الاتجاه الحركة الصحيح الذي حددته الإرادة الشاهدة. هذا بعد كله ذلك إشارة إلى بعض الآيات اللي يشيرها بالهامش. قال: للأنبياء والرسل باعتبار أن هؤلاء يمثلون العقل الأكمل والإرادة الأسكى التي ارتبطت بالكمال المطلق والحقيقة المطلقة، لأنه هذول جايين من جهة عادية، جايين من جهة معصومة، ممكن إحنا من نحتار نرجع لهم، إرادتنا تكون يعني مصححة بإرادة هؤلاء، عقولنا تكون مصححة بعقول هؤلاء، لأنهم يعني جاءوا من جهة معصومة. قال: وهي الله تعالى، فكانوا رسلا منه إلى الإنسان مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الإيمان في مجال الفكر والإصلاح في مجال الإرادة، فمن آمن وأصلح هما السياج الذي يجب أن يتحرك الفكر وتتحرك الإرادة في داخلهما، هذا اللي يريد نوصل له. قال: وهذه الحاجة إلى الأنبياء باعتبارهم الأكثر معرفة والأنقى ذاتا، لأنه إحنا بعد ما نقدر نقول والله هؤلاء نابد نرجع الواحد هم عنده اضطرابات وعنده نوازع ذاتية، لازم نرجع إلى جهة ذكية عنده ذاتية طاهرة حتى نقدر نقول بأنه ترى اللي خلل عندي أنا أصلح من هذا، أما ذا عندي خلل وعنده خلل ماكو فائدة أرجع إلى جهة تشبهني من هذه الناحية. قال: وهذه الحاجة إلى الأنبياء باعتباره من أكثر معرفة والأنقى ذاتا هي تعبير عن ضرورة بشرية، كما كان الإنسان بحاجة إلى الخبرة والمعرفة لدى الكفاءات الأخرى في مختلف التخصصات العلمية كالطب والهندسة، وكما كان الإنسان الفرد بحاجة إلى اتباع إرادات القيادات الكفوءة في المجالات السياسية والاجتماعية الأخرى، ولا يمكن للإنسان أن يعتمد هنا وهناك الفردانية المطلقة رافضا بذلك الثقة بأية معلومة أخرى أو إرادة أخرى قادمة إليه من خارجه. يقول هذا إذا نبقى بها الطريقة تعد يبقى الإنسان بحالة الضياع. هذا آخر ما يمكن الوقوف عنده، وهو أنه إحنا أساسا المصنف يقول أساسا هذا اللي ذكرناه كأنه موقف معادي، هذا موقف ضد، إحنا ذكرنا الحداثة وكأنه وقفنا بالضد منها. ما هو السبب في يعني في هذا الموقف؟ لماذا ننقد الحداثة؟ يقول: هل نحن ضد الحداثة؟ هل نحن نريد الدفاع عن التراث والتقليد بشكل مطلق؟ نريد المطلق التراث يبقى على ما هو عليه، ما نغيره ما نبدله. قال: وهل نريد التباكي على عصر التدفئة النفطية أو وسائل النقل الحيوانية، أم هل ننكر تقدم الغرب علينا من خلال عالم الحداثة؟ مرة أخرى يجب أن نؤكد أننا نتناول بالبحث والنقد والتحليل الحداثة الفلسفية، وتلك الجوانب ماذا؟ حداثة علمية ما لنا علاقة بها، نحن أساساً قلنا من البداية نحن مو ضده. قال: وليس الحداثة العلمية، وإذا كان الغرب قد تفوق علينا وسيطر على الطبيعة فإنما من خلال التقنية العلمية وليس من خلال ميتافيزيقا الحداثة، يعني ليس من خلال الأفكار بل من خلال ماذا؟ القضايا التقنية التي يعيش الغرب في العصر الحادث رد عليها وفي بداية طريق العودة إلى الله، حيث نشهد عودة العامل الديني إلى مجتمعات صناعية حديثة كنا اعتقدنا أنها قد تحررت منه كليا ونهائيا كما هو يعني يذكر بعضهم. وربما هذا التميز بين الحداثة العلمية ربما هذا التمييز بين الحداثة العلمية وأصولها الفلسفية الحداثة الفلسفية هو الذي دعا بعض الكتاب الإسلاميين للحديث عن إمكانية إنشاء حداثة إسلامية. نقدر عند حداثة إسلامية شنو المانع؟ ما دام ما تعرف شنو المانع؟ تمتلك كل مقومات التقدم الصناعي والتكنولوجي الحديث، لكن عبر رؤية فلسفية، عبر رؤية وفلسفة وأطر إسلامية، شنو المانع في هذا المجال؟ قال: وهذا ما يراه آخرون، من أن الحداثة يمكن أن تعيش وسط ثقافات ومناخات خارج الثقافات والمناخات الغربية، كما تشهد له التجربة اليابانية، هذه تجربة موجودة في الشارع، وطبعا الحداثة موجودة فيه، لكن مع ذلك عاشت فيها الحداثة، ماكو مشكلة. ما حد يقول الآن الشعب الياباني شعر ضد الحداثة، مع أن الشعب الياباني له ثقافته الخاصة، ما خرج عن ثقافته، بقي على ثقافته الخاصة والحداثة موجود. أكو واحد ينكر هذا، بل ربما هو تجاوز بقية المجتمعات في هذا الجانب، اللي هو الجانب الحداثوي، اللي هو الجانب العلمي من الحداثة. قال: وكما قد تسعى التجربة الإيرانية المعاصرة لاتجاه نحو هذا، يعني قد يقول بأنه فعلا إيران ممكن تتوجه نفس التوجه، حتى هذا بدرجات. إحنا نقبل، يعني نقبل التجربة اليابانية بصورة واضحة، أما التجربة الإيرانية يمكن أن تتبين يعني معالم هذه التجربة، إذا يعني بالمستقبل يمكن واحد يقول بأنه بعد فترة أنه إيران وصلت إلى مثل هذه المرحلة. فضلا، قال: الفلسفة الحداثية محايدة. قال: وحينما نتصدى لنقد الحداثة الفلسفية، فإن من المفيد أن نعرف أن الحداثة الفلسفية ليست مؤمنة ولا ملحدة. أعتقد واحد يعتقد بأنه قضية إيمان وإلحاد، إيمان وكوف، فإذا كانت قضية إيمان وكوف يعني إحنا ظاهرا وقفنا ضدها بسبب هذا أو بسبب آخر. يقول: لا، هي أساسا ليست مؤمنة ولا ملحدة، بل هي محايدة تقبل كل الحالين. قال: ربما نجد الفلسفة الوجودية بزعامة جان بول سارتر والفلسفة الماركسية بزعامة كارل ماركس هي فلسفات إلحادية لا تؤمن بالله، لكن هذه الفلسفات لم تكن هي التعبير المطلق والأوحد عن الحداثة الفلسفية، بل هي صورة من صورها ولون من ألوانها. فواحد إذا يقول أن الحداثة منحصرة في هذه المدرسة أو تلك، يعني بالمدرسة الوجودية أو المدرسة الماركسية، فقد يقال أنه فعلا الحداثة موقفها ليس موقفا محايدا من الإيمان والإلحاد. لكن نحن نقول أنه أولا الحداثة ليست، عفوا، المدارس هذه ليست دائما ملحدة، لأن المدرسة الوجودية ليست ملحدة كل المدرسة الوجودية. نعم، المدرسة الوجودية التي يقودها سارتر نعم ملحدة، أما المدرسة الوجودية التي يقودها أول من أظهر المدرسة الوجودية لعله يعني ياسبرت أو ما سامه، هؤلاء كانوا مدرسة وجودية كنسية، يعني مؤمنة وليست ملحدة. فنقول: والأمر كما قال برينو لاتور، صار بمقدور الحداثيين أن يكونوا علمانيين ومؤمنين في أن واحد. بعد واضح باعتبار أن الحداثة أمر حيادي. قال: لأن أقصى ما تريده الحداثة الفلسفية هو أقصاء الله عن التدخل في شأن الإنسان أو في شأن الطبيعة، وفيما عدا ذلك لا تمنع عن الإيمان بالله الذي يسكن القلب والوجدان فقط. أنت تقدر تؤمن بالله ولكن ما قصلت عليك في أي شيء آخر. قال: ولقد أعيد ابتداع الروحية، أي نزول الله القدير في عمق الإنسان دون أن يتدخل أبدا في القضاء والحكم. هذا بعد اللي يريدوه هكذا، كأنه ما من أحد حداثي حقا لم يقبل إبعاد الله عن لعبة القوانين الطبيعية كما عن قوانين الجمهورية، وأصبح الله إله الميتافيزيقي المستبعد. يعني يقول هو إحنا ممكن نقبل أنه يكون إيمان للإنسان، ولكن هو ماذا؟ ليس له سلطة علينا من هذه الجهة، فنستطيع أن نفعل ما نريد، ويبقى هو إله مستبعد. شنو المانع؟ سلطة لي، يعني كأنه شلون يعني نقول مثلا رئيس فخري أو شهادة فخرية، هو رئيس لكنه ماذا؟ رئيس فخري، ليست له صلاحية. هذا ما يمكن يعني قوله في هذا الفصل الأول. إن شاء الله يأتي الكلام في الفصل الثاني، وهو الخط الخاص بمبادئ الحداثة، حتى نبين ما هي هذه المبادئ وندخل في يعني في نقد هذه المبادئ في الفصل الثالث. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.